أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل الكلام إلى الأمر الثاني في الأمور التي قدمها الماتن في مسألة، أحسنت، في مسألة أن النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. لكن قبل أن نتابع البحث في هذا الفصل الجديد، نقف عند نكتتين ترتبطان بالبحث السابق. النكتة الأولى، بعض الإخوة هكذا يسأل أنه باب اجتماع الأمر والنهي مغاير لباب التعارض. في باب اجتماع الأمر والنهي هناك ضوابط للعلاج مغايرة لضوابط العلاج في باب التعارض، فكيف أقحمنا مبحث التعارض في بحث اجتماع الأمر والنهي؟ بداية، في مقام الجواب عن هذا السؤال، لو تم هذا السؤال كإشكال لوجب أن يعمم، فيقال أيضا أن بحث اجتماع الأمر والنهي مغاير لبحث التزاحم، فلماذا أقحمنا التزاحم في هذا البحث؟ وهكذا الحال في كثير من المباحث. الآن يأتي معنا إن شاء الله في المستقبل في بحث العام والخاص بعض المباحث التي يطبق عليها أيضا قواعد بابل التعارض. أو لا، لماذا نذهب بعيدا؟ بحث اجتماع الأمر والنهي كما تقدم في أوله يرتبط بهذا البحث الذي بدأنا به، وهو النهي عن العبادة مثلا. ما هو هذا؟ كان الإشكال النقضي أو الجواب النقضي. الجواب الحلي، ما هو موجود في المقام هو الترابط والارتباط بين المسائل، لا أن الموجود هو إجراء أحكام وآثار ونتائج مسألة وتطبيقها على مسألة أخرى. فمثلا في باب اجتماع الأمر والنهي، لو كنت من القائلين بالامتناع وتقديم جانب النهي، مش هذا رأي المشهور؟ كنت امتناعيا وقدمت ماذا؟ جانب النهي. سوف يتنقح لنا صغرى لكبرى النهي عن العبادة، لا أنه جئنا بقواعد وضوابط وشرائط النهي عن العبادة وطبقناها على مسألة الاجتماع. لا، مسألة الاجتماع على بعض الآراء ماذا فعلت؟ نقحت لي صغرى لتلك القاعدة. فما هو موجود؟ ارتباط بين المسائل. وهكذا بقية الأمور، على بعض الآراء يتنقح صغرى لكبرى التعارض، ولو كان هو التعارض ماذا قلنا؟ بالعرض. وعلى بعض الوجوه يتنقح صغرى لباب التزاحم. فعندما يتنقح صغرى لباب التزاحم لابد أن نطبق ماذا؟ قانون باب التزاحم. عندما يتنقح صغرى لباب التعارض لابد أن نطبق ماذا؟ ضوابط ومرجحات باب التعارض. فما هو موجود هو هذا. هذه بالنسبة للنكتة الأولى. النكتة الثانية ترتبط بما بالمورد الثاني لدليل الاستقراء. ماذا كان المورد الثاني لدليل الاستقراء؟ مسألة نجاسة أحد الإناءين، اشتباه الإناء النجس. كان الجواب الأساسي، بقية البحث ليس هو الجواب الأساسي، كان الجواب الأساسي أن هذا النهي أن هذا التحريم تحريم، لا، حرمة حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية. فأصل الإشكال لا يأتي، لأنه حينئذ لا يوجد أمر ونهي اجتمعا، ولذا يصح لي أن أحتاط. فيكون قياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق. هذا هو الجواب ماذا؟ الأساس، أن التحريم والحرمة حرمة تشريعية لوضوح أن المكلف يستطيع أن يتوضأ بالماء المعلوم نجاسته تفصيلا فضلا عن مشكوك النجاسة. التفتنا، فالحرمة حرمة ماذا؟ ليست ذاتية وإنما هي حرمة تشريعية. خب، هذا الجواب الأساسي ابتلي بماذا؟ بمشكلة، أن دعوى أن الحرمة تشريعية لا ينسجم مع الرواية، لا ينسجم مع رواية الصاباطي. في رواية الصاباطي الإمام عليه السلام أمر بإهراق الإناءين. لو كان يجوز الوضوء ولو رجاء واحتياطا لما أمر الإمام عليه السلام ماذا؟ بإهراق. فالأمر بالإهراق قرين على حمل الحرمة على الحرمة الذاتية. فإذن أنت لاحظت الجواب الأساسي ما هو للمصنف؟ أن الحرمة حرمة تشريعية. هذا إشكال على جواب المصنف. هذا الجواب قلنا أجاب عنه بماذا؟ بجوابين. جواب أنه هذا الأمر أمر تعبدي، بمعنى أنه نسلم من دون ما نعرف وجهه، يعني نبقى نلتزم. ما معنى تعبد؟ يعني نبقى نلتزم أن الحرمة تشريعية، لكن لماذا أمرني بإتلاف الإناءين؟ أسلم تسليما لا أعرف وجهه. هذا كان الجواب ماذا؟ الأول، وأمره سهل. المشكلة كانت أين؟ في الجواب الثاني، أن هذا الأمر ليس أمرا مولويا حتى تستفيد منه الحرمة الذاتية. لا، ليش؟ لأنه هذا نوع من الأوامر، مثل نوع من الأوامر التي يكون مفادها النهي. يعني مثل أقول لك مثلا اترك هذا المكان، اترك هذا المكان، يرجع بالأخير إلى ماذا؟ أنه لا تجلس هنا. لا، واضح. فهو أمر صح، لكن هو يريد أن يستفيد منه للحرمة الذاتية. فنقول هذا الأمر أصلا ليس مولويا، بل هو ماذا؟ إرشاد، إرشاد إلى ما يترتب على ذلك من أثر فيه ضرر غير مناسب إلى آخره، وللإرشاد. ثم بحثنا ذلك في مقامين: طارة تكون النجاسة الواقعة في أحد الإناءين مما لا يكفي في تطهيرها مجرد جريان الماء، ومرة تكون ماذا؟ مما يكفي. فعلى الأول، على الأول فيما إذا لا تكفي، فهنا الأثر الذي يرشد إليه هو أنه بعد ذلك لا تستطيع ماذا؟ أن تصلي، لأنك تبتلي بالنجاسة الخبثية، لأنك بالنتيجة أنت بعد استعمال الماء الثاني تشك في زوال النجاسة التي تعلم أنها عرضت عليك، إما بالإناء الأول وإما بالإناء الثاني. في نجاسة حتما عرضت علي، نجاسة تنجس أماكن وضوئي، بعد أن أنتهي من الإناء الثاني هذا الشك موجود أو غير موجود؟ موجود، أنه الآن أنا أعضاء وضوئي طاهرة أو لا؟ كان هناك نجاسة معلومة، أستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة المعلومة، وإن طهرت أعضاء الوضوء بالماء الثاني قبل التوضؤ به، لأنه ليش؟ لأنه هذا لا ينفي الشك. ليش لا ينفي الشك؟ باعتبار الاحتمال أن يكون النجس هو الإناء الثاني، فلا ينفي الشك. فلعدم التعبير، عبارة الكتاب وين العبارة؟ يقول: وعدم استعمال مطهر. المقصود من وعدم استعمال مطهر أي وعدم العلم، وعدم العلم باستعمال مطهر، الاحتمال أن يكون الإناء الثاني هو النجس، فأستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. هذا وين؟ في المقام الأول. فإذا الأمر بالإهراق حتى لا تبتلي بهذه المصيبة، فتكون أعضاء وضوءك ماذا؟ نجسة، والمفروض أنه ما عندي ماء ثالث. حتى لو ذهبت إلى خيار ماذا؟ التيمم، لكن تبقى أعضاء وضوئي محكومة ماذا؟ بالنجاسة. فأرشدني الإمام أنه بتعبيرنا الباب الذي يأتي منه الريح سده واستريح حتى لا أقع في هذه المشكلة. قال لي ارمي هذا الماء. فهذا بالنسبة للمقام الأول، فيما لو كانت النجاسة ماذا؟ لا تقبل التطهير بمجرد جريان الماء. أما لو هذه النجاسة كانت تقبل التطهير بمجرد جريان الماء، فحينئذ هنا ينعكس الأمر، لأنه أجري استصحاب النجاسة. ليش لا أجري استصحاب النجاسة؟ لا يمكن أن نجري استصحاب النجاسة، وذلك باعتبار أنه وإن كنت قد علمت بنجاسة بدني إما بالماء الأول وإما بالماء الثاني إجمالا، لكن باعتبار أن المفروض بمجرد جريان الماء ماذا؟ يطهر. إذا كان بمجرد جريان الماء تطهر أعضاء الوضوء، فهذا العلم بالنجاسة لا يوجد عندي علم تفصيلي. بما أنه لا يوجد عندي علم تفصيلي فلا يجري استصحاب بقاء النجاسة، فإذا سقط الاستصحاب الذي كان مانعاً عن ماذا؟ كان مانعاً عن جريان قاعدة الطهارة، لأنه أصل محرز. إذا لم يجري الاستصحاب تجري قاعدة الطهارة. في كلا هذين المقامين توقف العلماء، يعني ما ذكره الماتن في المقام الأول وما ذكره في المقام الثاني في كليهما توقف العلماء. طبعا ليس الكل، هنا في إشكالات كثيرة. البعض ذهب إلى أنه لا يوجد فرق بين المقام الأول والمقام الثاني، إذا لم يجري استصحاب النجاسة في المقام الثاني فلا يجري في المقام الأول، وإذا جرى في المقام الأول فهو يجري في المقام الثاني. والبعض أشكل على جريان الاستصحاب في المقام الأول بدعوى أن أركان الاستصحاب فيه ماذا؟ غير تامة، باعتبار أنه على تقدير كون النجس هو الإناء الأول فلا، فقد انقطعت هذه النجاسة، فلم يحصل اتصال بين زمن اليقين والشك. التفتنا؟ هذه مباحث كلها مباحث تفصيلية ترتبط بالأصول العملية، لذا أعرضت عن التعرض لها بشكل مفصل، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في القسم الثاني. هذا خلاصة ما أحببت أن أعلق عليه. نرجع إلى بحثنا. الأمر الثاني في هذه المقدمة، نحن نعرف بأنه في الكتب الأصولية القديمة هذه المسألة كما حصل مع مثلا مقدمة الواجب، أين بحثوها؟ ضمن مباحث الألفاظ، مش هكذا؟ بحثت ضمن مباحث الألفاظ. والحال أن هذه المسألة من المسائل ماذا؟ العقلية. فينبغي هنا أن نفصل بين مقامين حتى لا يحصل خلط. المقام الأول في نوعية هذه المسألة، هل هي مسألة لفظية أم مسألة عقلية؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني بعد الفراغ عن كون هذه المسألة من المسائل العقلية، هل يوجد مبرر لبحثها ضمن مباحث الألفاظ أو لا؟ ملتفت جيدا؟ هناك نزاع بين الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار والأخند الخراساني في المقام الثاني لا في المقام الأول، بمعنى أن كلا من الأستاذ والتلميذ يسلمان أن هذه المسألة مسألة ما هو نوعها؟ مسألة عقلية. واضح؟ هذه المسألة مسألة عقلية، يعني من المسائل الأصولية العقلية، لا يوجد بينهما نزاع في في كونها من المسائل الأصولية العقلية، أما كونها أصولية صار واضح في بعض التطبيقات التي تقدمت معنا سابقا في الأمر، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، في بحث مقدمة الواجب، في بعض الأمور، أن هذه المسألة مما يتوقف عليها الاستنباط. فكونها أصولية ماذا؟ واضح. أما كونها عقلية لأن البحث عن الملازمة كما سوف يأتي ويتضح. فهذه المسألة عند هذين العلمين يسلم أنها من المسائل الأصولية العقلية، وإنما الكلام في المقام الثاني، أنه يا أخي سلمنا مسألة أصولية عقلية، لكن هل يوجد مبرر لبحثها ضمن مباحث الألفاظ أم لا؟ واضح المطلب؟ المصنف يقول نعم يوجد مبرر، الشيخ الأعظم يقول لا يوجد مبرر. المبرر الذي ذكره الماتن هو هكذا، سوف يأتي معنا بعد قليل أن البحث في هذا الفصل في مقامين، في العبادات وفي المعاملات، طارة عندنا نهي عن العبادة وأخرى نهي عن المعاملة. في المعاملات هناك رأي مفاده أن النهي في العبادة في المعاملات مدلوله المطابقي هو الفساد. هناك قول الآن صحيح غير صحيح بحث آخر، لكن هناك رأي هكذا يرى أنه النهي في العبادات أصلاً للفساد، في المعاملات حرمت عليكم أمهاتكم، ليس معناها أنه إذا واحد الآن الأم قالت لابنها زوجتك نفسي وقال قبلت ففعل حراماً يعاقب عليه، هذا النهي ليس نهياً تكليفياً، وإنما هذا النهي مدلوله المطابقي ما هو؟ أنه لا يترتب الأثر، مش أنه يحرم عليك أن تقول زوجتك نفسي، لا، وإنما هذا النهي لا يترتب عليه الأثر. فباعتباري أن واحد من الآراء هو هذا، فيناسب حينئذ ماذا نفعل؟ أن نقول إذن له وجه أن نبحثها وين؟ في مباحث الألفاظ. واضح الكلام؟ الشيخ الأنصاري لا، سلك مسلكا آخر، قال لأنه نحن في الواقع النهي ليس له موضوعية في بحثنا، الذي له موضوعية ما هو؟ الحرمة، سواء في صيغة نهي أو ما في صيغة نهي، المهم أن يكون الشيء ماذا؟ حراما. هذه الحرمة قد تستفيدها من الإجماع، قد تستفيدها من السيرة، قد تستفيدها من الملازمة العقلية. فالمدار في بحثنا ليس على النهي، وجد لفظ أم لم يوجد، المهم هذا الشيء محرم أو غير محرم، إذا محرم فيأتي البحث أنه هل يقتضي الفساد. فإذا اللفظ في بحثنا ليس له دخالة، فإذا ليس له دخالة لا يوجد مبرر لبحثه ضمن مباحث الألفاظ. هذا الطريق الذي سلكه من؟ الشيخ الأحضان. يجيب المصنف عن ذلك، يقول نحن صحيح نسلم مع الشيخ أن المدار على ماذا؟ على الحرمة. كلما وجدت حرمة يقع الكلام بأنها تقتضي الفساد أو لا تقتضي، وجد لفظ أم لم يوجد، هذا مسلم. لكن هذه المسألة لا نستطيع أن نجردها بالكلية عن اللفظ، لما عرفت من وجود قول بأن ماذا؟ النهي مدلوله المطابق في المعاملات ما هو؟ الفساد. فهناك فرق بين مسألة لا مساس لللفظ فيها أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. خب، فهذه نعم لا مبرر لبحثها، لا مبرر لبحثها في ضمن مباحث الألفاظ. وبين مسألة على بعض التقادير يوجد لللفظ مساس، فهذه يوجد مبرر لبحثها في مباحث الألفاظ، خصوصا مع الالتفات إلى أنه الأعم الأغلب أن الحرمة تستفاد من أي شيء؟ من اللفظ. الأعم الأغلب هكذا. فإذا التفت، ما نتوهم أن المصنف يريد أن يقول بأنها لفظية، لا، المصنف والشيخ الأنصاري يسلمان أن هذه مسألة أصولية عقلية، لكن أنه هل يوجد مبرر للقدماء الذين بحثوها ضمن مباحث الألفاظ أو لا يوجد ماذا؟ مبرر. هذا هو عمدة البحث. نقرأ هذا الأمر الثاني. يقول الثاني أنه لا يخفى أن عدى هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد، وين؟ في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده نهي فيها في المعاملات. يعني القول، هذا القول ماذا يقول؟ بأن النهي بنفسه يدل على الفساد، لا أنه النهي يدل على الحرمة والحرمة تلازم الفساد، لا، هذا لا يقول هكذا، وإنما يقول بأن النهي ماذا؟ هو مطابقة يدل على الفساد. بل أكثر من ذلك، في العبادات يوجد رأي أن النهي في العبادة يدل على الحرمة، لكن مدلوله الالتزامي بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص هو الفساد. فحتى في العبادة تكون الدلالة عند هؤلاء ماذا؟ دلالة لفظية. فإذا يوجد وجه وتبرير لعقدها ماذا؟ ضمن مباحث الألفاظ، باعتبار أن هناك رأي هكذا، فنبحثها في مباحث الألفاظ ونعطي رأينا ونقول أصلا لا، هذه القول باطل وهذه المسألة يجب أن تكون ماذا؟ عقلية، لكن مع مبرر في بحثها. التفتنا؟ يعني مثل الآن، مثل من باب تقريب الفكرة إلى الذهن، خب نحن نؤمن بعدم حجية القياس، صحيح أو لا؟ لكن نبحثه في علم الأصول، القياس مسألة أصولية، فنبحث عنه ونبطل. بطلانه لا يؤدي إلى أنه لا ينبغي، لا يوجد مبرر لبحثه في علم الأصول، ما نحن فيه من هذا القبيل. أي نعم. لأن القول هذا في المعاملات. أي فليكن لقرائن المقام يعني. أنه يقول حرمت عليكم أمهاتكم لوضوح أنه مجرد أن أقرأ الصيغة هذا لوحده ليس حراما. فهذا يعني أنه هذا قرينة لبية على أن النهي يراد منه ماذا؟ يراد منه الفساد، مع قطع النظر، لأن ليس بحثنا هذا صحيح باطل، هذا بحث آخر، لكن في قول أن هذا دلالة لفظية. فلأجل يوجد قول دلالة لفظية، فآتي أنا الذي لا أؤمن به أبحثه في علم في مباحث الألفاظ وأبطله. يقول الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين النهي بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات، ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة. هذا يريد أن يرد على من؟ على الشيخ الأنصاري. ولو لم تكن مدلولة بالصيغة صح، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما، يعني وعلى تقدير عدم الملازمة تكون منتفية بينهما لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة، يعني البحث معه مع من؟ معه مع صاحب هذا القول، في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالمطابقة وبالالتزام. فلا تقاس بتلك المسألة، بتلك المسألة يعني أي مسألة كانت، مش مسألة مخصوصة، فلا تقاس. يعني الأخوند يريد أن يقول هناك فرق بين مسألتين، بين مسألة لا مساس لللفظ فيها كليا، فهذه إذا بحثتها في مباحث الألفاظ لا يكون هناك مبرر، ومسألة لا على أحد التقديرات لها ارتباط ماذا؟ بالألفاظ، فيكون هذا مبرر لبحثها في مباحث الألفاظ. فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ لا مطابقة ولا التزاما ولا تضمنا بها مساس، فتأمل جيدا ولا تخلط بين المقامين. الأخوند لا يريد أن يقول أن هذه تصبح مسألة لفظية، لا، يقول يوجد تبرير لبحثها ضمن مباحث الألفاظ وإن كانت هي مسألة أصولية ماذا؟ عقلية. هذا تمام الكلام في الأمر كم؟ الثاني. الأمر الثالث، عنوان البحث ما هو؟ النهي يقتضي الفساد. وعرفنا قبل قليل أن النهي ليس له موضوعية، يعني الحرمة كالوجوب له تقسيمات، أو النهي كالأمر له ماذا؟ تقسيمات. وعندنا أمر وجوبي، وعندنا أمر استحبابي، وعندنا نهي تحريمي، وعندنا نهي تنزيهي، عندنا أمر نفسي وعندنا أمر غيري، عندنا نهي نفسي وعندنا نهي غيري. فالنهي له تقسيمات. السؤال هنا هكذا، أن النزاع في مسألتنا هل يجري في تمام الأقسام أو يختص ببعض الأقسام؟ واضح إذن موضوع البحث؟ الماتن رحمة الله عليه أوقع البحث في مقامين. المقام الأول في تعميم النزاع على النهي التنزيهي. عن النهي التنزيهي ما هو؟ الكراهة. المقام الثاني في تعميم النزاع على النهي الغيري. واضح البحث؟ أما المقام الأول هنا أيضا يوجد خلاف، هذا في ذهنك بعض الطلاب هكذا أو في دراسة الكفاية والرسائل، تعرفون في عدة مناهج، في منهج أنه يقرؤون الكفاية القسم الأول ثم الرسائل ثم الكفاية القسم الثاني، وهذا المنهج هو السائد في حوزة قم منذ تأسيسها، أنه الكفاية القسم الأول ثم الرسائل ثم ماذا؟ الكفاية. هذا المنهج مبرره ما هو؟ أنه باعتبار أن القسم الثاني الشيخ الأخوند يتعرض للشيخ الأعظم للرسائل، فإذا لابد أن ندرس الرسائل ثم بعد ذلك ندرس ماذا؟ حتى نفهم ماذا يريد الشيخ الأنصاري ثم نفهم إشكال الأخوند عليه. هذا كان تبرير هذا المنهج. وبهذا المنهج يمكن الآن كما تلاحظ في أغلب هذه البحوث من الذي يتعرض له؟ الأخوند الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار وصاحب الفصول، يعني عمدة البحث هذا. نعم في بعض الأحيان يتعرض لفلان لفلان، كما كذلك في القسم الثاني. القسم الثاني العمدة هو الشيخ الأنصاري، لكن أحيانا يتعرض لفلان وفلان. طيب تعال نقول إذن تعال ندرس مطارح الأنظار قبل القسم الأول من الكفاية، ندرس الفصول قبل القسم الأول من الكفاية على كل تقدير. ربما هذا يعطيك أولوية، يعني أفضلية لا أولوية تعيينية، التفتنا؟ على كل تقدير قد واحد هكذا يقول أنه ما دمنا نريد ندرس الرسائل والكفاية فالأفضل أن يكون هكذا، وهذا له وجه. نعم لو كنا نريد أن ندرس مطارح الأنظار والكفاية نقول الأولى أن ندرس ماذا؟ مطارح الأنظار قبل الكفاية، لكن باعتبار أنه كتاب لا يدرس فلا يأتي هذا الإشكال على كل تقدير. بالنسبة للمقام الأول يوجد نزاع بين الشيخ وبين الأخوند. الشيخ يرى أن النزاع يختص بالنهي التحريمي، الأخوند يقول لا النزاع أعم، النزاع أعم. ليش؟ الذين ذهبوا إلى تخصيص النزاع بالتحريم استدلوا بوجهين. الوجه الأول أن ظاهر العنوان هكذا، العنوان ما هو؟ اقتضاء النهي للفساد. كلمة النهي إما أن يراد منها المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي للنهي هو ماذا؟ هو الطلب بالقول المخصوص، يعني صيغة النهي. صيغة النهي ظاهرة في أي شيء؟ في الحكم. وإما أن يقصد من النهي الأعم من الصيغة والمادة، الصيغة والمادة ظاهرتان في الحكم. إذن دليلهم الأول ما هو على الاختصاص؟ أن ظاهر العناوين يقتضي ذلك. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الدليل الأول بأنه صح، نحن نسلم معك أن ظاهر النهي هو الحرمة، لكن عندنا قرينة، عندنا قرينة على إرادة الأعم. ما هي هذه القرينة؟ هو ملاك النزاع، ملاك النزاع. ملاك النزاع ما هو؟ قلنا اللفظ ليس له موضوعية. الذي يقول بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، ملاك النزاع ما ملاك الفساد ما هو؟ المبغوضية، أنه لا يمكن أن تتقرب بشيء مبغوض. فإذا كان ملاك النزاع المبغوضية، ذات المبغوضية ملاك النزاع، لا حد المبغوضية. ما معنى حد المبغوضية؟ يعني شديدة أو ضعيفة. الذي هو محل النزاع صرف المبغوضية، لا حد المبغوضية حتى نخصص ذلك بالحر. واضح الكلام؟ فإذا بما أن ملاك النزاع يجري في المكروه، لأن المبغوضية ماذا؟ موجودة. فإذا هذا يكون قرينة على أن مقصودهم من النهي لا خصوص التحريم. واضح الجواب الماتن؟ هذا هو الدليل الأول وجواب. الوجه الثاني ما يستفاد من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، من أن البحث كما عرفت في العبادات والمعاملات، المبغوضية لها أثر وين؟ في العبادات، أما في المعاملات ليس لها أثر. لذا الآن يكره تلقي ماذا؟ تلقي ماذا؟ الركبان. مش قرأنا في اللمعة؟ يكره تلقي الركبان. يعني الآن أنا في هذه المدينة أذهب إلى العوارض، هؤلاء التجار القادمون ليبيعوا في مدينة قم، أذهب إلى العوارض وأشتري منهم. مع هذه القراهة قالوا البيع ماذا؟ بيع ماذا؟ صحيح. فالمبغوضية لا أثر لها في صحة المعاملة، لأنه لا يوجد تقرب. المعاملات توصليات، الذي يتنافى مع المبغوضية ما فيه قصد القربة. كيف نتقرب إلى المولى بما هو مبغوض ومكروه للمولى؟ فبما أن المعاملات لا أثر فيها للمبغوضية، وإنما الكلام ماذا؟ فقط في التحريم، لمسلمية أن المكروه لا أثر له في الفساد، فحينئذ نخصص النزاع بأي شيء؟ بالحرمة. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم. المصنف رحمة الله عليه أيضا هذا لا يرتضي هذا الجواب، يقول أنا كل المقدمات التي ذكرها الشيخ الأعظم أسلمها، لكن لا تنتج النتيجة. أسلم ماذا؟ أسلم أنه المبغوضية ملاك يختص بأي شيء؟ بالعبادة، ولا يجري في المعاملة. وأسلم أن المعاملات المكروهة ليست فاسدة، لكن مع ذلك يعني سلمنا كلا المقدمتين، لكن مع ذلك نقول بأن النزاع أعم، النزاع أعم. وذلك أعطيك قاعدة عامة، لو كان عندنا أقسام لشيء وبعض الأقسام عامة وبعض الأقسام خاصة، لنا أن نجري البحث على وجه العموم، فعندما نأتي إلى القسم العام نبحث عن العموم، وعندما نأتي إلى الخاص نبحث في خصوصه. فأنا أسلم معك أن هذا الملاك لا يجري في المعاملة، لكنه يجري في العبادة. بما أنه يجري في العبادة فينسجم مع النهي الكراهة والنهي التحريمي، فأبحث بشكل عام عن أقول الداخل في محل النزاع مطلق. مطلق ماذا؟ النهي، سواء كان تحريميا أم تنزيهيا. واضح صار الفكرة؟ صحيح خاص، لكن لا ينتج أنه يجب أن نخصص، لأنه إذا خصصنا نبتلي بمشكلة أنه في العبادة ماذا نفعل. واضح الفكرة؟ يقول إذن هكذا، وين صرنا في القراءة؟ ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، هذا الوجه الأول للتخصيص، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه، لأن الذي له دخال في فساد العبادة صرف المبغوضية لا حد المبغوضية، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان بخصوص التحريمي. خب الإشكال الثاني، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات، أن هذا الملاك العام وين يجري؟ في العبادات، أما في المعاملة ماذا؟ لا يجري، لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى. واضح الكلام؟ يعني مثلا لو الآن شخص، عندنا شخصان، شخص عنده دواء واحد وشخص عنده دواءان، فأستطيع أن أقول لهما شربتما الدواء؟ هذا غلط أو صح؟ صح، معنى شربتما الدواء على أحدهما ينطبق على دواء واحد وعلى الآخر ينطبق على دوائين، فلا مانع من ذلك. فأقول أنا النهي يقتضي الفساد على نحو العموم، لكن في أحدهما يشمل كلا الأمرين، في الآخر يشمل قسم واحد من النهي، لا مانع منه، والحمد لله رب العالمين. لا يجب التخصيص في العنوان، يعني أن نقول النهي خاص بالتحريم. لا هو عنوان واحد، شنو عندنا عنوانان، النهي يقتضي الفساد. إذا كان الملاك خاص في العبادة لا يقتضي أن نقول إذن بناء على ذلك النهي التحريمي يقتضي الفساد، تخصيص العنوان. لا هو الملاك ليس في المعاملات، ليس المبغوضية. ذكرت مقدمة، لم تلتفت إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية التي ذكرتها ما هي؟ أنه الموارد التي حصل فيها كراهة مسلم عند الفقهاء. لا السؤال هكذا، أنه خصوصية النهي التحريمي هو الذي يقتضي الفساد في العبادة على القول به، وإلا المصنف سوف يأتي حتى هذا لا يقبله.
هذا السؤال المعامل شيخنا، هل النهي التنزيهي يقتضي الفساد في المعاملة؟ هذا السؤال يصح ولا
يعني، لأنه أنت تريد أن تحرر محل النزاع، ما في نزاع حتى يصح السؤال، ويصح كسؤال يصح، لكن تدخله في محل النزاع، أنت تحرر نزاع، لا يوجد نزاع. لأن الأمر سهل من البداية، يقول يا أخي النهي الأعم في العبادة هل يقتضي الفساد، والنهي الأقص في المعاملة هل يقتضي الفساد.